الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب الدر النضيد. قبل أن أدخل في الكتاب، الإخوة تساعدني حتى ننتهي من الكتاب، يعني حول قدر كان نكرر الدرس أكثر من مرة حتى ننتهي من الكتاب لأنه فيه طول. اليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة مهمة، مسألة حكم الحلف بغير الله. المصنف هنا أتى بأمر عجب، لأنه يرى ولن يستدل بأن الحلف بغير الله لا يجوز. قول سلم من حلف بملة غير الإسلام لم يرجع إلى الإسلام سليما. العجيب من ذلك أن الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يرى أن الحلف بغير الله من الشرك الأكبر، يخرج به صاحبه من الملة. إمام الشوكاني يرى أن من أقسم بغير الله، أقسم باللات أو بالعزة أو أقسم بحياته أو برحمة والده أو بشرفه، من أقسم بغير الله يرى أنه يخرج من الملة. ولذلك يقول: وفيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام، فجعله من الشرك الأكبر. قال: وذلك لكون الحلف بشيء مظنة تعظيمه، وعلل بهذا التعليل أنه هو تعظيم، والتعظيم المطلق لا يكون إلا لله. أقول الكلام عن القسم هيكون أكثر من وجه. أولا، القسم لغة أو اليمين لغة هم مأخوذ من اليد، لأن الواحد بيأخذ بيد صاحبه أو بيمين صاحبه لتعقد اليمين. القسم لغة مأخوذ من اليد، يأخذ كل واحد بيمين صاحبه أو بيد صاحبه فتعقد بها اليمين حتى يعقد اليمين. أما القسم شرعا هو ذكر معظم لتوكيد حكم مذكور على وجه مخصوص. ذكر معظم، ولا أعظم من الله إلا في علاه، ذكر معظم لتوكيد شيء، توكيد حكم. يقول: والله ما أخذت هذا المال، لتوكيد حكم، الحكم المذكور على وجه مخصوص. وجه مخصوص يعني يسبقه واو أو باء أو تاء. يقول: والله ما أخذت الدرر مثلا، أو يقول: تالله ما فعلت كذا، وبالله لا أفعلن كذا. فهو ذكر معظم، ولا أحد أعظم من الله جل في علاه. فذكر معظم هو الله جل في علاه. وإحنا قلنا ذكر معظم على الإطلاق لما؟ لنفرق بين من عظم الله وعظم مخلوقا فأنزله منزلة الله. ولذلك أطلقناها، ما قلنا ذكر الله، قلنا ذكر معظم، لأن عند المؤمنين المعظم هو الله جل في علاه. عند النصارى يعظمون المسيح على أنه الله أو ابن الله والعياذ بالله. عند اليهود يعظمون عزيرا، وعند أهل التصوف الذين يعني غمسوا في هذه الشركيات يعظمون الأولياء عن الله جل في علاه كما سنبين. فقولنا القسم شرعا هو ذكر معظم إطلاقا، حتى نبين أنها تقع على الناحيتين، لأنه هذا يقع في القسم. ذكر معظم ولا أعظم من الله جل في علاه، للتوكيد على الحكم المذكور بوجه مخصوص، بالله تالله والله. وإن كان القسم تعظيم فهو عبادة، يعني إن كان القسم إشعاره وركنه وأسه وأساسه هو التعظيم، إذن فالقسم عبادة. توافقون؟ سلاحكم. توافقون؟ أولا، القسم ركنه الأساسي والأصل وأسه وأصله التعظيم. إن كان ركن القسم هو التعظيم فهو عبادة. توافقون؟ دليل، والدليل هنا نظرا يعتبر ويعضد الأثر. محمد، طيب تفضل يا أبا عبد الرحمن. من حلف بالله فقد وحد الله. طيب ايش وجه الدلاله ان ده عباده؟ احسنت احسنت، لا فض فوق يا ابا عبد الرحمن. نعم طيب، والله من تعريف العباده ممكن طب وين وجه الدلاله من هنا؟ قال فليحلف. فليحلف ده فعل ايه؟ امر، والله لا يامر الا بما يحب، وما احبه الله كان عباده. وايضا تعريف شيخ الاسلام زميه بالنسبه للعباده، او تعريفنا قبل ذلك سابقا، قلنا للعباده ركنان هما غايه الحب وغايه الذل، مقصودها ومفادها ايش؟ غايه التعظيم. يبقى غايه التعظيم هذه ركن من اركان العباده، يبقى اذن القسم من اهم اركان العباده اللي هو الشق الثاني، وهو غايه الذل لله جل في علاه. الغرض المقصود يبقى اذن التعظيم لله جل في علاه او ذكر المعظم، هذه عباده. وسنبين ان هذه العباده لها قيود وشروط قيدها الله جل في علاه. القسم قسمان، بعدما عرفنا القسم لغه وشرعا وبينا انه عباده، القسم قسمان، قسم من الخالق وقسم من المخلوق. اما القسم من الخالق فلا قيود، هو الخالق سبحانه وتعالى في علاه، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. فيقسم الخالق بما شاء، يقسم بنفسه، يقسم بذاته، يقسم بصفاته، يقسم بافعاله، يقسم بخلقه وباثار افعاله بما شاء. قال الله تعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ولذلك ترى الله جل في علاه اقسم بذاته، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فاقسم بذاته. ايضا اقسم بصفاته، في احد ممكن يدلل على ذلك؟ اقسم بصفاته جل في علاه، اقسم بذاته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، اقسم بصفاته. ها احسنت، بس هذه قسم ليس بقسم، لكن في هذه انت فتحت لهم الباب وعزتي وجلالي. احسنت جزاك الله خير. في الحديث القدسي قال وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. واقسم الله باثار افعاله، اقسم الله بمخلوقاته. قال الله تعالى والسماء، والسماء دي خالق ولا مخلوق؟ مخلوق، ودي اثر فعل الله جل في علاه، لان من لوازم الربوبيه الخلق. فاقسم الله بالسماء، واقسم الله بالليل، واقسم الله بالنهار، واقسم الله بالفجر، واقسم الله بالضحى، واقسم الله بالطور، واقسم الله بالبحار والانهار، اقسم بخلقه. والحكمه من قسم الخالق بالمخلوق مع انه حرمه كما سنبين على المخلوق، هذه الحكمه ان القسم بالمخلوق دال او فيه الدلاله على عظمه المخلوق، وعظمه المخلوق تدل على عظمه الخالق. فكل كمال في المخلوق فالله احق به، وكل عظمه في المخلوق دلت على عظمه الذي خلق هذا المخلوق العظيم. فاذا الحكمه من ان يقسم الله بمخلوقاته لان هذا فيه دلائل باهرات على ربوبيه الله وعلى عظمه الله وعلى تعظيم الله جل في علاه. قال الله تعالى والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. وقال الله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود. وقال جل في علاه والسماء ذات الحبك. وقال جل في علاه والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى. وما خلق الذكر والانثى ده قسم ولا مش قسم؟ واي نوع من الانواع هذا؟ قال والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. انواع القسم الثلاثه في هذه الايه بالذات. احنا قلنا اولا القسم قسمان، قسم للخالق وقسم للمخلوق. قسم الخالق يقسم بما شاء لا يسال عما فعل وهم يسالون، والحكمه دلاله على ربوبيته جل في علاه وعظمته. قلنا اقسم باثار افعاله، اقسم بمخلوقاته بالسماء بالارض بالانهار بالاشجار بالبحار. في هذه الايه قال والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى. انواع القسم هنا، لكن سيجيب اجابه كامله وفيه، ما ياتيني بالشطر ويترك. نفس الايات اللي ذكرناها والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى، تطلبون اعانه لكم؟ انا ما ارى ايدي مرفوعه هذا معاذ عندك. هات فين القسم؟ اقسم بايش؟ نوع القسم. اقسم الخالق بالليل، ايش الليل هذا؟ نوعه ايش؟ مخلوق. اقسم بالليل المخلوق والنار وهو مخلوق. احسنت كفى. طيب يبقى اذا هذه الايه فيها القسمان، قسم بالليل وقسم بالنهار. ده انا اردت الثالثه وهي الاهم. جواب الاشكال من الاشكال. الجواب مش كافي، تكفي أنت يا أبا معاذ، أنت بتفضل. نعم، لأن أدوات القسم الواو والباء والتاء، تعال التفريق بينهم، لأن بعضهم يدخل على الظاهر والمضمر وبعضهم يدخل على الظاهر فقط. يعني التاء لا تدخل إلا على الظاهر، الواو ممكن تدخل على الظاهر وعلى المضمر. فمين حاجة؟ طب إيش الظاهر؟ يعني إيش المضمر؟ طيب يعني إيش؟ يعني الضمير. نعم اتفضل. أقسم بالليل وأقسم. طيب طيب طيب، يبقى أنت عندك هنا وما خلقه، عندك الماء هنا، عندك مصدرية وخلق الذكر والأنثى، فأقسم بهذا الخلق، صح؟ توافقونه؟ لا توافقونه؟ بإجماع. طب وروني ما عندكم. ها أقسم بالذات والصفات كيف؟ ها أحسنت، لفض فوق ما اسم عصوم عن الذي، يعني والذي خلق الذكر والأنثى، ومع ذلك أخالفكم جميعا وأوافق أبا معاذ، لأن الآية تحتمل الوجهين، أن تكون الماء مصدرية وتكون الماء موصولة. لو مصدرية يبقى وخلق الإنسان، يعني يبين الله خلق الإنسان خلق عظيم، ومن عظمة خلق الإنسان يقسم بهذا الخلق، فكلامه صحيح. وبالإجماع أنتم أخطأتم في إجماعكم، هذا ده إجماع منخرم ما يصح. كلامه صحيح، كنت معه وأنا معه. أي نعم. والثاني لكن نحن نقول أصالة، وإن كان ظاهر تحتملها ولا ما تحتملها، تحتملها. والثاني على أنها موصولة، يبقى والذي خلق الذكر والأنثى، فيكون نوع القسم هنا في والذي، يعني بإيش؟ بذات الله المقدسة، يبقى فيها نوعين، نوع بالمخلوق ونوع بإيش؟ بالخالق. والذي خلق الذكر والأنثى. أيضا قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وقال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. وأيضا قال الله تعالى، قال الله تعالى والضحى والليل إذا سجى أيضا. وقال جل في علاه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أيضا أريد نوع القسم هنا، عرفت ليس الغابات ولا ما تعرفه؟ ليس الغابات. تفضل. ها فين القسم بذاته؟ أين ذلك علميا؟ علميا ها أحسنت، هذه الإجابة السديدة. نعم، وما سواها، إما أن تقول على المصدرية وإما أن تقول على إيش. نعم، فإذا أقسم بذاته يعني والذي سواها، من الذي سواها؟ يبقى أقسم بذاته جل في علاه. وما سواها لو كانت على المصدرية يبقى تسويتها عظمة، تسوية النفس هذه والروح عظمة، فتكون أيضا قسم بالمخلوق. فإذا الخالق يقسم بما شاء بالمخلوقات، يقسم بذاته، يقسم بصفاته، وأقسم الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد ألا يعني نغض الطرف عنه، لأن ده أفضل حياة بشر أقسم الله بها حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال لعمرك، يعني وحياتك يا رسول الله وحياتك يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا القسم بالخالق والقسم بالمخلوق، القسم من الخالق، والقسم الثاني القسم من المخلوق. والقسم من المخلوق أنواع ثلاثة، قسم مباح وقسم محرم وقسم شركي. والقسم من المخلوق كما قلت أنواع ثلاثة، قسم مباح. والقسم المباح هو القسم الذي أباحه الشرع تعبدا لله جل في علاه، أن تقسم وتذكر المعظم لأمر عظيم تريد أن ينتبه الناس لك، أن يستقر في قلوب الناس أنك كنت صادقا، أن يعلم الناس أنك تتكلم بالتأكيد أو تؤكد هذا الكلام ليقتنعوا بكلامك. كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيين دون أن يستقسم، وقال والذي نفسي بيدي إن في الجنة كذا وكذا، والذي نفسي بيدي كذا وكذا وكذا، أقسم دون أن يستقسم. لما؟ ليؤكد قوله. فهذا القسم مباح، أن يقسم بالله جل في علاه، أو يقسم بصفات الله جل في علاه، أو يقسم بأسماء الله الحسنى، أو يقسم بأفعال الله، أو يقسم بآثار أفعال الله جل في علاه. كل هذه الأقسام أقسام القسم المباح. لا إيه؟ إيش اللي فيه؟ ها أثار الأفعال لا يصح. لما؟ طب لما الصف الأول والأخير كله نايم؟ تعرفون يعني إيش أثار الأفعال؟ ما تعرفوش؟ أثر فعل الله يعني المخلوق، مخلوقات الله، هذه معناها أثار أفعال الله، مخلوقات الله جل في علاه. يبقى يصح للإنسان أن يقسم بالله بذاته المقدسة، بالله بأسمائه الحسنى، بالله بصفاته الأولى، بالله بأفعاله جل في علاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم كثيرا بربه جل في علاه، إما بذاته وإما بأسمائه وإما بصفاته وإما بأفعاله. كان يقول والذي نفسي بيده، هذا نوع القسم إيش؟ بالذات. أحسن، والذي نفسي بيده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول لا ومقلب القلوب، نوع القسم هنا أحسنت ما فعل الله. لا ومقلب القلوب، لا والذي نفسي بيده، وكان يقسم أيضا لا والله بالله أو تالله. وأيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتهجون النهج هذا بعدما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن القسم المباح هو قسم بالله أو بأسماء الله أو بصفات الله سبحانه جل في علاه، فكانوا يفعلون ذلك. دخل الأعرابي له دوي بعدما أسلم، قال للنبي الله أرسلك، هذا قسم ولا لا؟ ممكن يتضمن القسم ولا مش ممكن؟ ممكن ولا لا؟ مش ممكن أبدا أبدا. ممكن مش ممكن يضمن فيه والله الله أرسلك إنه يستحلفه بالله؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. أيضا أبو موسى الأشعري عندما دخل عليه المرء وقال له إني أحبك في الله، قال الله أو قال والله تحبني في الله، يعني يقسم بذات الله في علاه، قال نعم، قال فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا. أيضا عائشة رضي الله عنها أرضاه كانت تقسم بذات الله أو بصفات الله أو بأسماء الله، كانت تحب محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي حبا جما، وكانت امرأة، وتعرفون النساء تغضب طارة وتسعد طارة وتسر طارة، فإذا غضبت من النبي، وهل تغضب من النبي؟ نعم تغضب من النبي، كيف ذلك؟ تغار عليه غيرة شديدة، فتغضب إن أشار إلى زوجة من زوجاته، تغضب إن أكل المغافير عند زوجة من زوجاته، فكانت تغضب لذلك. فكانت في أوقات اليسر والسعادة والسرور مع رسول الله تقول لا ورب محمد، وتقسم وتذكر محمدا صلى الله عليه وسلم على أنه من أعظم المخلوقات، لا ورب محمد. هنا تقسم بإيش؟ بالقسمين ولا بواحد؟ بواحد، كيف ذلك؟ بالاثنين؟ لا بواحد، لكن فيه إشارة وتضمنة، قالت لا ورب، الواو سبقت رب، يبقى تقسم بالرب، لكن ذكرت محمد تدل على إيش؟ على عظم محمد، أنه أعظم مخلوق عند الله جل في علاه، لا ورب محمد. فكان إذا أكل المغافير عند زينب أو ذهب إلى أم سلمة قالت لا ورب إبراهيم، وتركت اسم محمد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها كما في الصحيح قال إني لا أعلم متى تكوني علي راضية ومتى تكوني علي غاضبة. عندما تكوني علي راضية تقولي لا ورب محمد، أفرس الناس هو رسول الله، وعندما تكوني علي غاضبة تقولي لا ورب إبراهيم. قالت نعم يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك فقط، لكن المحبة كلها تنعقد في القلب. الغرض المقصود كانت تقسم بالله بذاته بصفاته بأفعاله. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يطوف في الكعبة، فسمع رجل قال والكعبة، فأوقفه ابن عمر قال كيف تقول؟ قال والكعبة، أعوذ بالله، ما أنا عاهدت نفسي حتى لا أقولها ذاكرا ولا آثرا، يغفر الله لي، لكن الشرح يجبرني على أشياء لا أحبها. الغرض المقصود فقد قال والكعبة وأقسم بالكعبة، فأوقفه ابن عمر قال لا تقل هكذا، ولكن قل لا ورب الكعبة، لأنك لو أقسمت بالكعبة أقسمت قسما شكليا كما سنبين، لابد أن تقسم بالله تقول لا ورب الكعبة. وكان ابن عباس، انظروا الصحابة رضي الله عليهم بعدما أتقنوا العقيدة الصحيحة ابتدأوا يعلمونها للناس تطبيقا واقعا وعلما وتعلما. ولذلك بعض الأفاضل قال لي نريد من الإخوة أنهم يتعايشوا العقيدة يتعبدوا بها، لا نسرد لهم الأصول والفروع وغيرها. قلت نعم هذا جيد جدا، لكن هو جيد للعوام لا لطلبة العلم. العوام يريدون العقيدة للتطبيق فقط، يتعلمونها ليعتقدوها ويتعبدوا بها، أما طالب العلم يتعلمها ليتعبد بها وليش؟ وليعلمها وليناظر من أجلها. وهذا الذي كان يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى ابن عباس على جنازة فسمع الرجل يقول تسامحوني أن أسأل فيها، طيب صلى فسمع الرجل يقول اللهم رب القرآن ارحم هذا الميت، اللهم رب القرآن افسح له في قبره. فانتهى ابن عباس من الصلاة وسلم وأخذه قال ماذا تقول؟ قال قلت ورب القرآن. قال ما معنى ورب القرآن؟ كيف تقول ورب القرآن؟ ليس لك أن تقول ورب القرآن. فكانت الإجابة من الرجل إجابة معينة، وكانت الإجابة من ابن عباس إجابة معينة. فأنا أريد من طلبة العلم التفصيل، كيف ستكون الإجابة؟ ما الإجابة عندكم؟ كيف ستكون الإجابة من القائل بهذا القول؟ ستكون الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث، والوجه الأول حكمه والوجه الثاني حكمه والوجه الثالث حكمه. ما أريد الحكم، أنا أريد الوجوه فقط، فوارس الأسماء والصفات. قال اللهم رب القرآن عمرو جامع يغاير نوح الجامع، لا لا بس أنا أوقظك فقط، ما أريد الإجابة الآن، تأمل حتى تدرك. ابن عباس مات ارتجف وأراكم نائمون، ارتجف ورب القرآن ماذا تقول؟ كيف تقول؟ ماذا تعني؟ قال أعني كذا. تفضل يا ماضي. قال ورب القرآن. طيب طيب جيد. أنت فعل جامد، لست بماضي، فعل جامد الآن، لست مشتقا. أحسنت. طيب هو المسألة الآن يا إخوة فاضل، ابن عباس لما أوقف الرجل؟ إجابة من النساء، ما جت إجابة سديدة أيضا من النساء وأخفاها أحمد عبد السلام العدو اللدود للنساء، دخل في مصاف الشيخ أبو إسحاق، وأنا معاكم خلي بالك، لأن أي حد يقول بالتعدد يبقى عدو. طيب نقول يا إخوة فاضل، أنا حزنت والله، يعني ستسمعون شيئا تقرون أنتم درستم ذلك معي العام الماضي أم لا. أقول المضاف إلى الله نوعان، أعيان ومعاني. فنقول ابن عباس أوقفه لأنه هنا إضافة، إضافة الربوبية للقرآن ورب القرآن، فالإضافة نوعان، إضافة معاني وإضافة أعيان. القرآن إن كان الرجل يقصد أن القرآن كالشجرة يعني عين، وده اللي أخذ على الشيخ سيد قطب عندما قال والقرآن كالسماء وكالأرض وكالأنهار، ده من المآخذ اللي أخذت على الشيخ سيد قطب يعني أيضا في كتابه الظلال، إنه لما يقول القرآن كالسماء وكالأرض، إيه المأخذ؟ ها السماء، وإذا قال القرآن كالسماء يبقى القرآن مخلوق كما تقول المعتزلة، وده كلام مين؟ كلام المعتزلة. فهو استوقفه ابن عباس يقول الآن أنت أضفت هذه الإضافة، تقصد بها إضافة معنى أم إضافة عين؟ إن قصدت إضافة العين فهو قسم بمخلوق، فإنك قلت أن القرآن مخلوق، من نجا بالقسم الآن، فقلت بأن القرآن مخلوق وهذا لا يصح. وإن قصدت أنها إضافة معنى فقد أضفت إيش؟ أضفت القرآن الذي هو كلام المعنى لله، إضافة صفة للموصوف. مفهوم ولا لا؟ فهمتم؟ يبقى ابن عباس استوقفه لا للقسم، ولكن استوقفه للإضافة، هل الإضافة دي إضافة معنى أم إضافة عين؟ وهذه في القرآن كثيرة، منها ناقة الله وسقياها. على نفس القسم الآن اللي رجحناه قول ابن عباس لما استوقفه قال ماذا تقصد؟ قال أقصد أن القرآن كلام الله، صفة من صفات الله، إضافة معنى للرب الجليل رحمة الله وبركاته. أحسنت. أيضا قال الله تعالى سبحان ربك أكمله، أي رب العزة، رب العزة أضيف لإيش؟ الموصوف أضيف لصفته وهي العزة، رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الغرض المقصود سمع ابن عباس من يحلف بذلك قال إن أقسمت فأقسم بالله جل في علاء، وإن حلفت فأحلف بالله جل في علاء. ثم سألوا عن مسألة الكلام، وسمع أحدا يحلف بحياة أهلي أو أقربائه، قال الشرك بالله أن يقول وحياتي وحياتك، أن تقسم بحياتي أو تقسم بحياتك. إذن القسم المباح قسم من المخلوق، القسم من المخلوق قسم مباح، وهو القسم باسم الله أو بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله جل في علاء. القسم الثاني قسم ممنوع، وهو القسم المحرم، والقسم المحرم هو القسم بالله جل في علاء. سبحان الله، أما قلت أن هذا مباح؟ هو قسم بالله، وسيأتي التفصيل، قسم بالله على أمر دنيوي أو لغرض دنيوي يحلف بذلك كاذبا. يبقى القسم الممنوع لا يدخل فيه الشرك، قسم محرم، هو قسم بالله ولكن يحلف صاحبه به كاذبا لغرض دنيوي. رأس هذا الباب أو هذا القسم أو دليله وأس وأساسه قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وأيضا في حديث صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين الفاجرة، هذه التي تبين الحرمة، اليمين الفاجرة غير الغموس، اليمين الفاجرة المنفقة للسلعة الممحقة للبركة، هذه اليمين الفاجرة يقول أقسم بالله اشتريتها بكذا، وهي نوع من أنواع الغموس لكن على خلاف، اشتريتها بكذا ليبيع سلعته، أو هو يأخذ الله عرضة ليمينه كما في الطبراني بسنن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ذكر منهم اتخذ الله جل وعلا سلعة أو اتخذ يمينه سلعة، لا يبيع إلا بقسم ولا يشتري إلا بقسم، لا يجلس إلا بقسم ولا يقوم إلا بقسم، لا ينام إلا بقسم، القسم أصبح سلعة في لسانه، فهذه أيضا من اليمين الفاجرة. الثالثة يمين غموس، يبقى إذن يمين كاذبة وهي اليمين الممحقة البركة الممحقة للسلعة، يمين غموس وهي اليمين الكاذب فيها صاحبها على شيء مضى عند الجماهير، وسميت غموسا لأن صاحبها لا كفارة له، يغمس في نار جهنم خلافا للشافعية، الشافعية قالوا لها كفارة، والجماهير لأن ثلاثة قول اليمين الغموس ليس لها كفارة، لكن الشافعية يرون لها كفارة بقياس الأولى، ولسنا بصدد التفصيل فيها فقهيا. الغرض المقصود هذا اليمين الغموس الجمهور يرون يمين مطلق يقسم بالله كذبا على شيء مضى، يعني رجل مثلا سرق مالا فلما عاودوه وقالوا أنت أخذت هذا المال فأقسم بالله وهو مستيقن أنه كاذب فأقسم أنه لم يأخذ بهذا المال، هذا اليمين عند جميع أهل العلم يمين غموس ليس له كفارة، لابد أن يغمس، نعوذ بالله من الخزان، لابد أن يغمس صاحبه في نار جهنم. وبعض العلماء، وهذا أدق، بعض العلماء قال اليمين الغموس ليس مطلقا، اليمين الغموس هو الذي يقسم صاحبه به كاذبا ليستقطع مال امرئ مسلم حراما. واستدلوا على ذلك بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن اليمين الغموس هو الذي يقسم فيها صاحبه ليقتطع مال امرئ مسلم زورا، ليقتطع مال امرئ مسلم. يبقى اليمين الغموس هو أن يكون بينه وبين الآخر حق، فيقول صاحبه هذا حقي، فالآخر يقول لا هو حقي، فيقول تقسم بالله، فيقسم بالله متجرئا ليأخذ منه هذا المال، فيأخذ منه المال ظلما، هذا هو اليمين الغموس. أما مطلقا لو فعل شيئا وأقسم أنه لم يفعله في الماضي وهو يعلم أنه كاذب لا تدخل في اليمين الغموس، وهذا الراجح صحيح. الراجح صحيح أن المطلق يحمل على المقيد، والجمهور يرون أن هذا فرد من أفراد العموم لا يخصصه. عامة المسألة خلافية، إما على الإطلاق ونحن لا نقول هذا التفصيل للعوام، نقول من أقسم كاذبا وهو يعلم أنه كاذب في شيء مضى فهذا يمين غموس لا كفارة له. إذن هذا اليمين المحرم. يبقى اليمين المحرم هو اليمين الذي يتخذ الله فيه سلعة حتى يبيع ويشتري به، أو اليمين اللي هي المنفقة للسلع المنفقة للبركة، أو اليمين الذي يكون كاذبا فيها على شيء مضى وهو متأكد أنه يعني كاذب فيها. القسم الثالث قسم شركي، وهو القسم بغير الله جل في علاه، أن يقسم ببشر أو بصنم أو بحجر أو بشجر أو بملك أو بنبي، هذا القسم قسم شركي، وهذه التي حذر منها المسلم وحث الأمة أن يبتعدوا عنها بقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، وهذا أمر على الوجوب، يعني من أقسم بغير الله يكون قد وقع في الإثم لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقع في الشرك لتصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله، من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله. الغرض المقصود هذا قسم شركي، وهل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ على التفصيل، الأصح أن الأصل في القسم بغير الله أنه شرك أصغر لأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، ودلت القرائن بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك أنه يقصد به شرك أصغر، لأنه جعل له كفارة، والشرك الأكبر لا كفارة له، أنه شرك أصغر لأنه جعل له كفارة، والشرك الأكبر لا كفارة له، والشرك الأصغر له كفارة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله، فجعل له كفارة، فهذه دلالة أولى. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف، قال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو قال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله، ولم يبين ويفصل أن هذا يخرج من الملة أو هو شرك يخرج من الملة. أما إذا جاءنا الإيراد على أنه ذكر في حديث آخر الشرك قلنا فسره بالكفارة أنه شرك أصغر. إذن الأصل في القسم بغير الله شرك أصغر، وهذا يعتبر باتفاق لأهل العلم من المتقدمين، بل إجماع من أهل العلم من المتقدمين، لكن خالف الشوكاني كل أهل العلم وقال إن الأصل فيه أنه شرك أكبر. إذن القسم الأول وهو الأصل فيه الحلف بغير الله شرك أصغر، وإلا لو قلنا بهذا الكلام كل اسكندرية كفر وخرجوا من الملة، ثلاث ارباع اللي في طنطا وفي مصر، اللي في طنطا اكثر كفروا، لان كل واحد يقول لك بشرفه، بشرف مراتي، بشرف امي، بشرف كذا، صح ولا لا؟ يقسمون يعني عندهم الشرف هذا اغلى ما يقسمون به. فاذا لو قلنا بقول الشوكاني كل اهل مصر كفروا، فالصحيح الرابع ان هذا شرك اصغر ليس بشرك اكبر، لكن يندرج او نقول يرتقي الى الشرك الاكبر، هذا القسم الثاني، يرتقي الى الشرك الاكبر بالقلب. فكل معصيه، دي قاعده عند العلماء، كل معصيه وكل صغيرة وكل شرك أصغر يمكن أن يرتقي إلى الشرك الأكبر بالقلب، بفعل القلب. قلنا القسم أصله وركنه أن فيه نوع تعظيم، أحسنتم، فإذا من عظم غير الله تعظيمه لله فقد أشرك شركا أكبر. يبقى متى يكون القسم شرك أكبر؟ إذا أقسم بغير الله معظما له تعظيمه لله، أو معتقدا تعظيمه كتعظيم الله جل في علاه. فيقول للقائل: وكيف تعرف هذا؟ الأمر مضمر، الأمر في الداخل، هل لا شققت عن قلوبهم؟ قلنا نعم، لكن يمكن بالقرائن المحتفة أن يظهر الشرك الأكبر وأن يظهر ما كان مخبأا في القلب. قالوا: كيف ذلك؟ قلنا: يأتي الرجل فيقف أمام القاضي فيقول له: أقسم بالله، فيقسم بالله كيفما شاء، مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ثم يقول: تقسم بالبدوي أنك لم تفعل ذلك، ماذا يحدث؟ يقول: لا لا، ويرتجف أمامه ولا يقسم بالبدوي. هذه فيها دلالة وقرينة على أنه يخشى البدوي أشد من خشية لله، فهذه لازمه أنه يعظم البدوي أكثر وأعظم من تعظيمه لله جل في علاه. يبقى إذا عظم غير الله فقد أنزل غير الله منزلة الله، فيكون شركا أكبر. يبقى القسم الشركي نوعان: شرك أصغر، وهذا هو الأصل في القسم بغير الله، شرك أصغر ويرتقي للشرك الأكبر بنوع التعظيم، يعني بمسألة القلوب. إذا اعتقد تعظيما أو عظم مخلوقا تعظيمه لله فقد جعل لله ندا وخرج من الملة، ويكون قد وقع في الشرك الأكبر. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الباب: الشرك أصله شرك أصغر، هل له كفارة أم لا؟ أو السؤال المطروح بنوع آخر: أقسم رجل بحياته، بشرفه، بنبي، بمحمد، أقسم بجبريل، أقسم بملك، هل له كفارة أم لا؟ نقول: أولا قسمه لا ينعقد، إذا أقسم بغير الله فلا ينعقد يمينه ابتداء، فإذا لم ينعقد يمينه لا نلزمه بما أقسم به، أولا لا ينعقد يمينه. الثاني: إذا لم ينعقد يمينه هل عليه كفارة؟ نقول: نعم عليه كفارة، وهذه الكفارة أن يقول لا إله إلا الله، ليست كفارة مادية بل كفارة قولية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. وقد سمع معاذا يقسم بغير الله يقسم باللات، قال: لا تقل ذلك، قل لا إله إلا الله. فهذه كفارة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أقسم بغير الله لا ينعقد يمينه. هذه أولا. لو قال وجبريل لا أطلق امرأتي، نقول له: إيش هذا اليمين؟ غير منعقد ولا نطالبك بشيء منه، لكن عليك أن تقول لا إله إلا الله، تكفر عن هذا بأن تقول لا إله إلا الله في الحال، طبعا في الحال. فإذا لا ينعقد يمينه، وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة التي تتعلق بهذا الباب: قول القائل علي الطلاق، هل هذا قسم أم لا؟ قول القائل علي الطلاق، وهذه طبعا أنا أردت إثارتها هنا لأن ثلاث أرباع الإخوة في مصر يسمعون هذه المسائل ويسألون في هذه المسائل. لو قال القائل علي الطلاق هل ده قسم أم لا؟ أقول: عندك تفضل. كيف بقى؟ كيف؟ طيب، يعني هو مش قسم، ليس بقسم لكنه نزل، ما رأيكم في قوله؟ يصح؟ توافقه وتخالفه؟ هات التفصيل يا شيخ. تقول المسألة شيخ: قول القائل علي الطلاق هذا معناه يلزمني الطلاق، فهذا نذر، هذا نذر، وينزل منزلة اليمين بالنية، هذا نذر وينزل منزلة اليمين بالنية أو بالقرائن. بمعنى إذا قال علي الطلاق معناه يلزمني الطلاق، فننظر في قوله: قال لها علي الطلاق لا تذهبي إلى أمك، فننظر إلى نيته ماذا تقصد. إذا ذهبت لأمها تطلق، إن كانت تطلق نقول هذا يمين طلاق يقع عليك، تطلق امرأتك. وإن قال لا أنا أحض أو أمنع أو أنا أخوفها أو أهددها، فنقول هذا صورته، صورة النزل، ونزل منزلة اليمين، صورته أو لفظه حقيقته النزل، ونزل هنا منزلة اليمين. بالتفصيل إن شاء الله يتضح لكم. هو قال يلزمني الطلاق، هذه صورة إيش؟ نزل، وأنزل منزلة اليمين لأنه أتى بنتيجة اليمين. المقصود الأسمى من اليمين هو الحظ أو المنع أو الفعل أو الامتناع عنه، صحيح ولا لا؟ أقول والله لا تأكل، والله لا أفعلن، والله لا أفعل. فالمفاد أو المقصود الأعظم من اليمين الحظ، التحضيض أو المنع، والله لا تفعل، يبقى لو فعل عليك أن تكفر عن يمينك. فنقول إن كان يقصده يلزمني الطلاق إن ذهبت لأمك، ده معناه إيش؟ قال معناه أن أمنعها أن تذهب إلى أمها. فإن كان المقصود الأسمى عنده هو المنع أو التحضيض يبقى نزل منزلة اليمين من هذه الصورة. فهمتوها؟ ما فهمتوها؟ فهمتم؟ يا فهمتم يا ما فهمتم؟ قولوا ما فهمنا. طيب هو قال يلزمني، قال علي الطلاق، ده نذر، صورته لفظه النذر، يلزمني نذرت أن تطلقني. يبقى إذن هذا صورته صورة النذر بالنية. إذا كان نيته يلزمني الطلاق إذا ذهبت لأمك، يعني أنت طالق إذا ذهبت لأمك، فده يمين طلاق يقع. أما إذا قال أنا أهددها لأمنعها عن الذهاب، قلنا إذن القسم يفيد ما أفاده النذر. كيف ذلك؟ قال لا والله ما تذهبي إلى أمك، لو ذهبت أجيبه وأطالب، والله ما تذهبي إلى أمك لو ذهبت علي أحسنتم عليك. لما ما قالش طلاق ولا شيء، مفهوم؟ يبقى إذن نقول له ما نيتك؟ إذا قال نيتي في ذلك أن أمنعها أو أحضها على الفعل أو تمتنع عن الفعل، نقول هذا مقصود الإيش؟ مقصود اليمين، فحكمه حكم اليمين. فإذا قال علي الطلاق ما تذهبي لأمك وذهبت وكانت نيته التهديد، يبقى إذن قلنا هذا نزل منزلة اليمين، ونقول له عليك أجيب عليك، لأن معنى قوله علي الطلاق ما تذهبي لأمك وذهبت كأنها والله ما تذهبي لأمك فذهبت. لما؟ لأنه لا يقصد الطلاق. ما يعني الطلاق؟ هو يقصد التهديد، والتهديد ده مفاده أو نتيجته من إيش؟ من اليمين. الآية تتوضح لكم أكثر. قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فين اليمين في الآية؟ أحسنت، يعني حرم على نفسي شيء؟ هذه في قصة زينب لما كان يأكل عندها العسل أو المغافير، وقالت عائشة أكلت مغافير؟ ماذا قال؟ قال لا أكل، أو قال حرام علي، أو قال يلزمني ألا أكل. ده يعتبر إيش؟ ده يعتبر إيه يا أخوة؟ أجيبه، يعتبر نذر. ماذا سماه الله في الآيات؟ سماه إيش؟ كيف يكون يمينا؟ بالنية. كيف يكون يمينا؟ يعني بالنية أصبح يمينا، هو نذر، فأصبح يمينا بإيش؟ بالنية، لأنه نظر يلزمني كذا، نفس الحكاية. فإذا قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فنزلوا منزلة اليمين. يبقى إذن قوله علي الطلاق الأصل فيه أنها نذر، وتنزل منزلة اليمين بالنية. مفهوم؟ أثرتها وليتني ما أتيت بها. ما مسألة مهمة أنا أعرف، لكن أهو الناس خلاص شوف، إما بيبرؤولي وإما أن هم ماتوا خلاص. المسألة التي بعد ذلك تخص اليمين، وهو الاستثناء في اليمين. متى لا يكون كفارة على المرء إن حنث؟ الاستثناء في اليمين، الاستثناء في اليمين أن يقول إن شاء الله، يقسم على شيء أن يفعله أو يقسم على شيء يمتنع عنه ويقول إن شاء الله. هذا معنى الاستثناء في اليمين، لقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فمن قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله وحنث لا كفارة عليه، يعني لا حنث عليه، لا كفارة عليه. وهذا في الطبراني في سنن صحيح عن ابن عمر رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قوله من حلف على شيء فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. لا حنث يعني إيش؟ يعني لا كفارة، لو حنث يعني لو لم يفعل لا كفارة عليه. ولذلك ابن عباس قال إن شاء الله، من قال إن شاء الله فقد استثنى في اليمين، ومن استثنى في اليمين فلا كفارة عليه. وبسند صحيح قال ابن مسعود من حلف على شيء فاستثنى فلم يفعل فلا كفارة عليه. بمعنى قال الرجل جاء محمد لزيد فقال يا زيد تتغدى عندي غدا، قال والله لا أتغدى عنك غدا إن شاء الله. فجاء الغد فعنت له مسألة عويصة جدا ومهمة جدا فلم يذهب، فقال له محمد يا زيد عليك كفارة يمين، قد أقسمت بالله أنك تتغدى عندي ولم تأتي. فقال لا أنا أفقه منك، فإني أعلم من ابن مسعود بل وأرقى من ابن مسعود من الصادق المصدوق أن من قال إن شاء الله على شيء، بس مش إن شاء الله شماعة، شماعة الإخوة المعروف، فاهمين كلامي؟ إن كثير من الإخوة يريد أن يتخلف عن الميعاد يقول له إن شاء الله سأتي، يجي غدا ما يأتي يقول له أنا قلت إن شاء الله ومن استثنى فلا حنث عليه. هذا آثم لأنه يتحايا. من قال وكان عازما، وهذه الذي تخرج صاحبها من قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، ليس بمنافق من وعد وهو عازم على أن يفي وقال إن شاء الله فلم يفي فليس بمنافق بل ولا كفارة عليه. فإذا يقول أزيد كان فقيها فقال له لا إني علمت من رسول الله أن من استثنى في القسم فلا حنث عليه لا كفارة عليه، وابن مسعود قال ذلك. لكن إذا قلنا بهذا التأصيل بأن الاستثناء يمنع الكفارة وأن المرء لا يأثم بذلك إلا أن يبيت النية، فابن عباس قال عندي تفصيل في هذه المسألة. قلنا ما هو التفصيل؟ قال التفصيل أنه يجب على من أراد الاستثناء أن يصل الاستثناء بالكلام، يقول والله لا تزوجن هندا إن شاء الله. أما لو قال والله لا تزوجن هندا وسأتي بالمهر آلاف مؤلفة وسأتي بعفش البيت من كذا وكذا وسأتي بالبناء كذا ثم قال إن شاء الله، قلنا له إيش؟ قطعت الكلام. فإذا قطعت الكلام فلا يصح هذا الاستثناء. قال شرط أن يعمل الاستثناء عمله أن يكون متصلا، والجمهور على أنه لا يشترط ذلك، وهذا الراجح الصحيح أنه لو حتى انقطع الكلام ثم قال إن شاء الله، بل لو تذكر وقال إن شاء الله، فإن هذا يعمل عمل الاستثناء ولا كفارة عليه. بل ورد عن ابن عباس أيضا هذا الكلام عندما فسر قول الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال هو في الاستثناء. يعني إيش؟ إذا نسي في الكلام أن يستثني وتذكر بعدما مشى له أن يقول إن شاء الله. قال هذه فسر الآية بهذا بقول الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، يعني استثني قل إن شاء الله حتى لا تحنف. يبقى إذن هذه مسألة من أقسم على شيء فلم يفعله وقد استثنى وقال إن شاء الله فلا كفارة عليه ولا حنث عليه. المسألة الأخيرة وهي إذا قلنا بأن القسم بغير الله لا يجوز وأنه من الشرك بمكان، فكيف نجيب على إشكال مهم جدا ألا وهو قد أقسم الذي رفع راية التوحيد هذا القسم، فعن لنا الإشكال بقسمه. ففي الصحيح عندما جاءه الرجل سائل الشعر يسمع له الدوي لما سأل عن الإسلام فأخبره عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عليه غيرها قال لا قال أفلح وأبيه، قال والله لا أزيد ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. الواو هنا واو إيش؟ واو قسم ولا واو عطف؟ تحتمل وتحتمل، دي عندكم بقى الآن. أفلح وأبيه إن صدق، قال أفلح وأبيه أو قال دخل الجنة إن صدق. الثاني، الإشكال الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يسأله أكلت برقية رقيت أحدهم وأخذت القطيع من الغنم أكل من هذا الغنم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل. فلعمري، ما معنى لعمري؟ حياتي، لعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. طيب خلاص أجب عليها أنت السنادي المشهور، فأنت اللي هتبقى مشهور الآن. قال فلعمري لقد أكلت برقية حق. وأيضا قول ابن القيم لعمري إن هذا في القياس لشنيع. هذه المسألة ألفت فيها مجلدات وأنت بطرف لسان تريد أن تحل هذا الإشكال. إذن إشكالان عندنا، أقسم قالوا أفلح وأبيه، والثاني قال لعمري، فكيف الإجابة على الإشكال؟ احنا انتهينا الآن من الدرس وليس علي أن أحل الإشكال، الإشكال عندكم والحل عندكم. لا، عندكم اللي عندي الآن. احنا انتهينا من القسم الآن وقلنا أن كلام المصنف يعتبر مخالف لجميع أهل العلم وأن الأصل في القسم أنه شرك أصغر وليس بشرك أكبر. إذا كان شركا أصغر فإن سلم قال أفلح وأبي وقال لعمري. اللغة بتدخل بقى هنا، المديرة في الداخل بعثت تأويلا لغويا، قالت يمكن أن نجد لها مخرجا أن الواو لا تكون للقسم تكون للعطف. أي إيش؟ لا، يا كلامها له وجهة. أفلح وأبي يعني أفلح هو إن إيش؟ إن فعل ذلك، وأبوه وأبوه إيش؟ إن فعل ما فعل يدخل الجنة. لكن يا صاحبة اللغة قد سقطت في اللغة، وهل الواو وأبيه واو العطف تخليها وأبيه ولا وأبوه؟ أين أنت من النحو؟ كده المديرة نقص منها 10 درجات. لكن ده وجه بعض العلماء قالوه، يعني هذا لا صح. نعم، في كده يا إخوة، ده سؤال في الامتحان، لأن أنتوا ممكن تأتوا بالمخارج لكن ما تأتون بالراجح والرد على المخالف، فده سؤال في الاختبار. الإشكال كله سؤال في الاختبار، الإشكال كله سؤال في الاختبار. طب الأول عليكم، طب الأول عليكم والثاني علي. طيب لعمري، لعمري ده قسم بالإيش؟ بالحياة. لعمري فمن أكله؟ قال الشيخ أحمد الأنصاري رجح ذلك وغير الشيخ أحمد الأنصاري أنهم ألفوا رسائل كثيرة جدا في قوله لعمر الله وأيضا لعمر، لأن بعض العلماء كإسحاق وغيره قالوا لا يجوز أن تقسم وتقول لعمر الله تأدبا مع الله، لله ليس له عمر، صح؟ لا، لأن الله حياته إيه؟ أبدية أزلية سبحانه وتعالى، حياة الله أزلية أبدية، فقالوا أن من سوء الأدب أن تقول لعمر الله. قالوا والأفحش منه أن يقول لعمر، لأن هذا شرك. والصحيح الرارح كما رجحه النووي وغيره أن هذا من كلام العرب، هذا من كلام العرب ولا يدخل في القسم. فالصحيح الرارح لعمري ليس من القسم، والدليل على ذلك أن السلام قالها لعمري، لعمري الصحيح الرارح أنها من كلام العرب، والدليل على ذلك أن السلام قالها، قال لعمري في أكثر من حالة، وقالتها عائشة، وقالها غير واحد من الفقهاء، على أنها درج العرب عليها فأصبحت كاليمين اللغو، فأصبحت كاللغو فلا تعتبر يمينا، كقول القائل والله لا تأكل، والله لا تجلس، والله لا تشرب. طب لم يجلس لم يأكل لم يشرب، عليه كفارة؟ لا. ليش؟ لأن هذا لغو، كما قالت عائشة كقول الرجل لا والله لا أعطيك، لا والله لا تأخذ، لا والله لا تأكل، لا والله لا تشرب، فينزل منزلة اللغو، ينزل منزلة اللغو. صحيح العمري لغو، درج العرب على قولها فلم تنزل منزلة اليمين. يبقى لكم القسم الأول أنتم حلوه في الاختبار بس.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله عنا خيرا.